بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة. أيها الراكب المجد، إذا ما نفحت فيك للسرى مرقال، اجعلا طيبة ففيها قبور من شذاها طابت صبا وشمال، إن في طيها أسودا إليها تنتمي البيض، تنتمي البيض والقناة عسال. فإذا استقبلتك تسأل عنا من لؤي نساؤها والرجال، فاشرح الحال بالمقال، وما ظني يخفى على نزال الحال. نادي ما بينها بين الموت هب، نادي ما بينها بين الموت هب، قد تناهى ابنكم حداد صقال. هذه جهدكم صدغن عوار جز منها معارف وقذال، تلك أشياخكم على الأرض صرعى، تلك أشياخكم على الأرض صرعى، لم يبل الشفاء منها الزلال. غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل، كفلتها الرمال، ونساء عودتموها المقاصير، ركبنا النيايات وهي هزال. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، والتي لم تزل على بابها الشاهق تلقي عصيها السؤال، أمست اليوم واليتامى عليها، يا آل قومي تصدقوا الأنذار، تصدق الوعد علي أنا، عطايا الخبايا كلها من دينا، ما خاب ظن يعتنينا، يظل كل سنة يروح ويجينا، لا حول ولا قوة إلا بالله، العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وأن يوفقنا لطاعته، يجنبنا عن معصيته، ويرزقنا زيارة الحسين قريبا عاجلا في أمن وعافية وسلامة. فبركة الصلاة على محمد وآل محمد. كثيرا ما نقرأ في كتاب الله عن العبرة والاعتبار بالتاريخ، فالتاريخ ينبغي أن ينظر الإنسان إليه ويعتبر به، ينظر إليه ويتعلم منه، يأخذ منه دروس ويأخذ منه عبر. الإمام سلام الله عليه، الإمام أمير المؤمنين، في وصيته لولده الحسن، وهي وصية مفصلة وطويلة تتألف ربما من 10 صفحات أو أكثر في نهج البلاغة، وصية عظيمة جليلة. يقول فيما يقول في هذه الوصية لخاطر ابنه، يقول له: أي بني، وانظر أخبار الماضي وسر في ديارهم وآثارهم. روح شوف أخبار الماضي، اقراها، اطلع عليها، سر حتى روح شوف آثارهم، امشي فيها، انظر إليها، خلي عندك اطلاع فكري ونظر ورؤية. وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا، فإنك تجدهم عن قريب قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة. تشوف هذول العظماء الملوك، هذول اللي طغوا وبغوا، هذول اللي بنوا لأنفسهم عروش، أشفوا جيوش، تكبروا، ظلموا، أراقوا الدماء، حصنوا أنفسهم بكل شيء، لكن في يوم من الأيام أتت ساعتهم فذهبوا. مهما كان هذا السلطان مستبد، مهما كان قوي، مهما كان عظيم في نفسه، يأتيه يوم يستذاب، يهان، يموت. هذه سنة الحياة. لا ينبغي أن يغتر الإنسان بهذه الدنيا وهذه الحياة. لكن شيء عجيب، الإنسان لا يعتبر، لا ينظر، لا يتفكر، لا يتدبر. ولو أمعن النظر ولو تدبر، لابد أن يأخذ العبرة، لابد أن يعتبر. وهذا ما شاهدناه اليوم في عصرنا الحاضر، في يومنا هذا، كيف أن هذا الجبروت طاغية العراق كون لنفسه كيان مرعب، قتل الناس، أباد أمم، غدا، احتل، حارب. كان يرى في نفسه حقيقة، إن لم يقل ذلك بلسانه فسلوك العملي، لسان حاله، كان يقول: أنا ربكم الأعلى. إذا بلسانه ما قال أنا ربكم الأعلى، لسان حاله كان يقول: أنا ربكم الأعلى. في كثير من خطاباته كان يخاطب العراقيين بأسلوب يوحي إليهم بأنهم عبيد، خوة. العراق كله ملكه والشعب عبيده. أراد أن يأكل الكويت، أراد أن يحتل إيران، أراد أن يفعل ما يفعل، ثم لا يهمه شيء أن يضحي بالملايين من شعبه، وبالفعل ضحى بهم. شعبه اليوم وقبل اليوم بين قتيل وشرير ومفقود، وما من بيت حقيقة، ما من بيت في العراق اليوم إلا وفيه فجائع وبصمات هذا الرجل، مظالمه وآثاره، من قتل، من إبادة، من هدم الدور، من كذا كذا. وهذه شيء يعني أشياء لا تخفى عليكم، أنتم تعرفونها، خصوصا هنا بالكويت الناس عانوا منه الأمرين ويعرفونه وقرأوا عنه وسمعوا منه، عايشوا فترة الاحتلال والاعتداء الغاشم على هذا البلد. لكن بالنتيجة شفت شلون صار، كيف انهار ذلك البناء اللي كان يعني الكل يتصور أن هذا بناء صلب ما يهتز بسهولة، وإذا به ذاب مثل الجليد اللي يذوب في الشمس. تبين البناء كان كرتوني، كان البناء جليدي، بمجرد أن أشرقت عليه شمس شوية فيها حرارة ذاب هذا البناء وانهار به في نار جهنم. انهار به، أين رجاله؟ استغنى عن الجيش لأن كان يشك في أمر الجيش، الجيش كان العراقي مشكوك في أمره، فكون لنفسه جيش خاص سماهم الحرس الجمهوري، ثم شكل تشكيلة أخرى سماهم فدائيين كذا، ثم شكل تشكيلة ثالثة ورابعة أخرى، وإذا بهم ذابوا، ذابوا كما يذاب الملح في الماء وهو لا يعلم مصيره. أذكر هنا أيها الأخوة، أذكر هنا قضية حصلت في بغداد أيضا، قضية مشابهة، قضية قريبة من قضية هذا الطاغية، لكن مو الآن، إنما قبل أكثر من 700 سنة ربما وأكثر، وهي قضية دخول هولاكو إلى بغداد. سبحان الله، التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. ذاك اليوم أيها الأخوة كان آخر خليفة عباسي يقال له المستعصم بالله العباسي، المستعصم بالله، ملقب نفسه المستعصم بالله، هذا كان ملقب نفسه معروف من هالألقاب، يعني هذول يبلغ بهم الجبروت أنه يعطون لأنفسهم ألقاب، أشكال وألوان من ألقاب. وبالمناسبة هذه لطيفة، يقول هولاكو، هولاكو أيضا شاف هذول الخلفاء العباسيين وغير العباسيين، هذا القاهر بالله وهذا المنتصر بالله وهذا المعتمد بالله وذاك المتوكل على الله وهذا المعرف ايش بالله وفي الله وعلى الله ومن الله وإلى الله، ألقابهم كلها من هالسلخ يعني. فأرسل إلى جحا، جحا ذاك اليوم كان في بغداد يعني، أرسل إليه قال له ما تختار لي لقب على هالوزن؟ قال له والله أنا ما أعرف لك لقب غير أسميك أعوذ بالله، أنت أعوذ بالله. المهم هذا أيضا سمى نفسه، أيضا هم سمى نفسه ما أعرف شنو نسيت، ها المنتصر بالله، أي لازم يسموه العدو لله، هو كان حقيقة عدو لله. المهم أيها الأخوة، المستعصم بالله العباسي يعني هذا آخر خليفة من خلفاء بن العباس، يذكرون في أحواله أنه كان عنده 40 قصر، 40 قصر في بغداد. يعني احنا لو نقيس الأيام، أيام هذا وأيام المستعصم، الفارق بينهم يقتضي أن يكون لطاغية العراق اليوم 400 قصر، مو 76 67، ما أعرف إيش هيك. ذاك اليوم المستعصم بالله في بغداد عنده 40 قصر، في كل قصر عدد ضخم من الجواري، والخليفة ما عنده شغل عمل غير يتقلب في أحضان الجواري من هذا القصر لذاك القصر، مشغول بلهوة واستهتارة ولعبة وشهواته وملذاته. اجى هولاكو، اقبل هذا الرجل التتاري المعروف عنه، حاصر بغداد، بغداد عاصمة الخلافة العباسية، عاصمة الدولة الإسلامية، حاصرها. وكانت جيوش تتقدم، فكان الناس ينصحون هذا الخليفة يقولون الأعداء مقبلون علينا، هذول راحوا يصلون إلى بغداد، إلى بغداد. إلى أن قيل له، دخل عليه وزير، عنده وزير شيعي ابن العلقمي. الوزير هذا كان وزير صالح فاضل وكان شيعي. أنا إنما أذكر هذه القضية يا الأخوة لأنني اليوم وقبل اليوم خلال هالفترة هذه الأخيرة أسمع كثيرا اتهامات للشيعة، يقول الشيعة أدخلوا الأمريكان، الشيعة جابوا التحالف. لما يعني أصبحت أيديهم صفرا من نظام الطاغية وأزلامه، صاروا يلقون باللائمة علامة على الشيعة المساكين، وكأن الشيعة هم سبب المشكلة وسبب الفتنة. والشيعة صار لهم 35 سنة، بل صار لهم 400 سنة مضطهدين، مغلوبين على أمرهم، مقبولين خصوصا في العقود الثلاثة الأخيرة. هذه ليش ما حكيت عنها؟ هل تحدثت هاي الفضائيات والقنوات والإذاعات والدول العربية والإسلامية، هل سمعتم يوم تتحدث عن مظالم الشعب العراقي عامة وعن مظالم الشيعة خاصة؟ هل حصل أن يتحدثوا عن هذا؟ حتى هاي القنوات اللي محسوبة على التشيع، حتى القنوات اللي اليوم بعضها محسوبة على التشيع، ما سمعناها في اليوم تتحدث عن مظالم الشيعة في العراق، ما سمعناها في اليوم تتحدث عن مظالم الشعب العراقي عامة والشيعة بشكل خاص. لكن اليوم كلهم سبحان الله ما عرف شو مستر يعني في هذا، لجهلهم بحقيقة الحال، إنما لسبب آخر يعني لترديهم في الظلال. شنو الداعي، شنو الأسباب وراء يعني دفاعهم عن هذا الرجل ورفضهم لتحليل العراق؟ الحاصل أعود إلى كلامي، هذا شيء حقيقي يحس في النفس، اللسان يتألم. يا أخي خلي أنت ما تستطيع أن تدافع عن الشعب المظلوم، خلي غيرك يدافع عنه. أنت ما تقدر تنقذ هذا الشعب من مآسيه ومن ويلاته، خلي غيرك ينقذه. هذول الكفار مستعمرون، خلي الشعب ينقذهم الكفار والمستعمرون، بعدين يتخذون موقف مع هؤلاء الكفار، يعرفون تكليفهم معهم. مثل الجنوب اللبناني، الجنوب اللبناني يا الأخوة قبلا في السبعينات كانوا فئة ضالة من العرب مستولين على الجنوب اللبناني، يعتدون على أهل الجنوب، يهتكون أعراضهم، يسربونهم، ينهبونهم، أساءوا إليهم بكل وسيلة، أيما إساءة. إلى أن جاءوا اليهود، اليهود جاءوا فطردوا أولئك الظلمة واحتلوا المنطقة، ثم تكفل أهل المنطقة الشيعة المسلمون، تكفلوا باليهود وأخرجوهم أذلة، خلوا العراق يجون التحالف وغيرهم ينقذون هذا الشعب المسكين من مآسيه ومظالمه، ثم يعرفون تكليفهم بعد ذلك مع هؤلاء. أنتم ما تدخلتوا في حياتهم في شؤونهم، ما وقفتوا إلى جانبهم 35 سنة، اليوم أنتم أحسستوا بهم؟ اليوم تحبون تقفون إلى جانبهم؟ ما عدا مما بدأ، أنت كنت 35 سنة ساكت، لا عليك، ما تهمت قضية المظلومين في العراق. اليوم ما عدا مما بدأ، سكت دهرا ونطق كفرا. يا أخي خليهم الشعب على رأسهم، أنت لا تتدخل في شؤون، أنت مسؤول عنهم لا شرعا ولا أخلاقا، أنت مو مسؤولين عنهم. على كل حال نعود إلى حديثنا السابق، أقول هولاكو أتى وحاصر بغداد. فالمستعصم هذا الكلام يقال يكرر، يعني أنا سمعته وشاهدته من خلال قنوات فضائية متعددة كثيرا يذكرون ابن العميد بالسب والشتم، يقول هذا اللي أدخل هولاكو بغداد. كما أنهم اليوم يسبون الشيعة في العراق، يقول هذول اللي أتوا استخدموا قوات التحالف. عين نفس الكلام، نفس الوضعية. أنت لو تقرأ تاريخ علاكو دخوله إلى بغداد وحالة المستعصم العباسي وابن العميد والشيعة في بغداد، لو تقرأ حالتهم في التاريخ تشوف يعني احنا القضية جاي تتكرر عندنا طبقا عن طبق. التاريخ يعيد نفسه. انا اسمع كثيرا وربما انتم تسمعون انهم يسبون ابن العميد ويتهمونه ويوجهون اليه الانتقادات والسباب والشتائم واللعنات. ليش؟ لأنه فعل ما كان يعني تمليه عليه الظروف آنذاك. هولاكو أتى، وهل كان يملك ابن العميد أن يمنع هولاكو عن بغداد؟ وإحنا اليوم يعني الشيعة في العراق هل يملكون منع الأمريكان والتحالف على العراق؟ هل يملكون هذا يعني؟ الأمريكان هم اللي أتوا بصدام من غير أن يستشيروا الشيعة في العراق، وهم اللي يريدون إزاحته من غير أن يستشيروا الشيعة في العراق. هم ما استشاروا الأمم المتحدة ودول العالم كلها خالفتهم، ما اعتنوا بأحد وأتوا وفعلوا ما يريدون. أنا وإنت يمكننا أن نمنعهم؟ عين ابن العميد كان موقف عينا مثل هذا الموقف اللي احنا نعايشه اليوم. فماذا صنع؟ اجى دخل على الخليفة قال له، يسميه امير المؤمنين، يقول يا امير المؤمنين العدو محيط بنا، هولاكو جاي وسيدخل بغداد وستنتهك الحرمات، تنتهك حرمة الخلافة الاسلامية، الدولة الاسلامية، العاصمة الاسلامية بغداد. ذاك اليوم بغداد لها منزلتها، كانت عاصمة الدولة الإسلامية، لم تكن يعني العراق وحدها، لا، العالم الإسلامي يعني نصف الكرة الأرضية كان يملكها الخليفة العباسي في بغداد. فأتى إليه كلما يشوف لا هذا رايح في لهوه ولعبه وتجبره وطغيانه، ويتصور أن الشعب كله راح يدافع عنه، يتصور أن الجيوش الإسلامية راح تقف في وجه هولاكو، معتمد على الناس، معتمد على قوته، على كذا، ورايح هو يتقلب في أحضان الجواري في القصور. فكلما كلم ابن العميد، كلما حاول أن يحرك فيه الحمية، الغيرة، الشجاعة، القيم الفاضلة، ما استطاع. فلما وجد نفسه أن هولاكو راح يدخل بغداد وراح يدمر بغداد، ماذا صنع؟ صنع ما كان في مقدوره، ما كان ممكن له. شنو سوى؟ أرسل بعض الناس إلى هولاكو، وفود من قبله، قالوا لهولاكو، أخبروه بأنه إحنا شيعة ونحن مضطهدون من قبل هاي الدولة العباسية، وهالمرة راح نضطهد من قبلك، احنا لا علاقة لنا بهذا، فلو تسمح لنا ان نكون بمنأى عن هذه الفتنة وعن هذه المشكلة. وبالفعل هولاكو كتب لهم كتاب امان. ذاك اليوم ايها الاخوة، السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه، وهو من كبار العلماء ونصير الدين الطوسي، مجموعة من العلماء كانوا في بغداد، قسم منهم هم أساسا في بغداد مثل نصير الدين الطوسي، وقسم جايين من الحلة اللي كانت ذات اليوم عاصمة التشيع، جايين من الحلة ساكنين في بغداد. السيد ابن طاووس يقول احنا مضت علينا أشهر أيام وأشهر ونحن لم نذق الطعام، خوف، وجل، مستجئين إلى الأدوار الأرضية، إلى السراديب، ومستولي علينا خوف، إلى أن استطاع ابن العميد أن يستخرج كتاب أمان من هولاكو. فخرجنا من بغداد وعدنا إلى الحلة الفيحاء، واستطاع ابن العميد بهذه الطريقة، يعني لما شاف الأبواب مغلقة دونه، الخليفة ما يستجيب للواقع، الخليفة لا يدافع عن نفسه، الخليفة هو غيرة ما عنده، حمية ما عنده، السلطان ظالم، جائر، معتدي، فاسق، فاجر، معرض عن البلد وأهل البلد، عن الدولة الإسلامية كلها، فماذا يصنع؟ يبقى أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن يضحي بنفسه وأهله وقومه دفاعا عن هذا الخليفة الفاجر، أو أنه ينأى بنفسه عن المشكلة. فنأى بنفسه عن المشكلة وأنقذ الشيعة ورجال الشيعة من بغداد، أخرجهم من بغداد. القوم إلى الآن يسبوه يشتموه، يقول الشيعة هم اللي أدخلوا هناكم، وأباطيل وتهم وافتراءات وترهات وخزعبلات يفتروها لا علينا بهم. احنا اليوم ايها الاخوة، يعني قلت لك القرآن يأمر بأن نعتبر بالتاريخ. الإمام أمير المؤمنين يوصي ولده الحسن، يقول لأي بني شوف أخبار الماضين وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا، اعتبر بقصصهم بتاريخهم بحياتهم. التاريخ يعيد نفسه، الأيام تعاد تتكرر على طول باستمرار، لأنه ما عم يعتبر من التاريخ. اليوم احنا عندنا نفس المشكلة، احنا أمام خيارين، يعني الشيعة في العراق أمام أمرين، والناس كلهم ليس الشيعة فحسب، الناس كلهم أمام خيارين، إما أن يقفوا ضد هذه الحملة العسكرية اللي أهدافها المعلنة تحرير العراق، هذه أهدافهم المعلنة، هذه وعودهم، وكرروها أكثر من مرة. إما أننا نسكت ونخليهم يحررون، يعني أنا ليس مطلوبا مني أن أدافع عن هؤلاء أو هؤلاء، أنا أقف موقف الحياة لا علي، خليهم كما قالوا كما زعموا كما ادعوا يقضون على هالطاغية ونشوف بعد ذلك. يعني بعد ذلك إن بقوا في العراق يكون تكليف الشرعي أن أدافع عن بلد إسلامي مثل العراق وأحاول إخراجهم إذا استمروا في استعمار البلد يعني في بقائهم. أما إذا كانت وعودهم صادقة وخرجوا وتركوا هذه التربة، فقد ثبت لدينا أنهم كانوا صادقين. إحنا اليوم ما عندنا مسؤولية تجاه هؤلاء، مسؤولية شرعية تجاه هؤلاء ما عندنا، إلا أن نقف ونرى ماذا يحصل. إنما إحنا علينا أن نحاول القضاء على هذا الجائر الفاسق المرتد. إن كانوا هؤلاء كفرة فهذا الطاغية مرتد، والمرتد أشد سوءا وأقبح جرما من الكافر. يعني أنت عمالك هذا مسلم تدافع عنه؟ هذا مسلم؟ هذا اللي أباد 4 ملايين من العراقيين، قتلهم أبادهم عن بكرة أبيهم وشرد 4 ملايين. ما تحتاج أن تبحث وراء الإحصاءات والأرقام، هذه حقيقة، هذه حقيقة. قتل 4 ملايين 5 ملايين من الشعب العراقي أباده، و4-5 ملايين مشردين اليوم. إنما جزاء الذين يحاربون الله، يعني أنت راجع الكتب الفقهية للعلماء أيها الأخوة، يقول إذا واحد أرعب الناس، أرعبهم خوفهم، بس هذا قاضي الشرع إمام الناس يقدر يحكم عليه بالقتل. ليش؟ لأنه محسن، لازم الناس يكونون في أمن وأمان. فإذا واحد أدخل الرعب في قلوب الناس ظلما وعدوانا يستحق القتل، إذا أدخل رعب. فكيف اللي قتل 4 ملايين شرد 4 ملايين أرعب الناس جميعا في العراق وفي الكويت وفي إيران وفي كل مكان، ما سلم منه أحد؟ كم من اغتيالات صارت، إذا أنتم ما تعرفون وعقروا تاريخه، شقيد اغتيالات صارت في كل عواصم العالم، في لندن وفي أمريكا وفي الكويت وفي سوريا وفي لبنان، اغتال علماء سياسيين رجال دين اجتماعيين شيوخ عشائر. يا أخي ما في على وجه الأرض أشد سوءا وكفرا وضلالا من هذا الرجل، ما في أشد منه، ما في أشد منه ومن أتباعه وأزلامه، اللي نأمل أن يكون اليوم وهاللحظة في الدرك الأسفل من النار إن شاء الله وصلي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، شنو جزاءهم؟ مو بس القتل، ليس القتل فحسب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. يقول عذبهم واقتلهم، مو بس تقتلهم. في بعض الناس يا الأخوة ما يكفي أن تقتله، ما يكفي يجيبون لحاكم الشارع ويقول هذا مستحق القتل ويقتل، هذا ما يكفي. اللي قاتل 4 ملايين من الناس، ملايين من الناس قتل، وملايين شرد، وملايين هدم دورهم، ملايين من النساء رملت، ملايين من الأطفال أيتمهم. يكفيك 600 أسير هنا من الكويت ما في خبر إلى الآن، ما وجدوا أخبارهم آثار 600 واحد من هذا، هذا يكفي أنه يقتل؟ نعود إلى الآية. القرآن أيها الأخوة يأمرنا أن نعتبر، أن نحكم عقولنا، مو عواطفنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، لا، نحكم عقولنا. يقول اعتبر بالتاريخ، انظر في التاريخ حتى تقدر تقيس حياتك على الماضي، على التاريخ. ما تقدر أنت كمسلم أن تنفصل عن التاريخ، أنت جزء من تاريخك. من لا تاريخ له، ما عنده تاريخ، في بعض الناس ما عنده تاريخ، ما عنده تاريخ، هذا عيب، نقص في حياته. بالعكس، أولئك الذين يملكون تاريخ ضخم مليء بالأحداث ينظرون إليه ويعتبرون. والقرآن ماذا يقول؟ يقول نحن نقص عليك أحسن القصص. هذه القصص فيها عبرة، القصص تاريخ، والكلمة هذه أحسن القصص توحي إلى أن هناك قصص حسنة وقصص سيئة، في قصص نافعة وقصص لا خير فيها كما هو الحاصل. يعني نحن نشوف هذه الأفلام التمثيليات، في صادقة وفي كاذبة، يسوي مسلسل يشترون أشعاره وينفقون عليه الملايين من الأموال، لكن كله أكاذيب وافتراءات وتجهيز للحقيقة. أنا أذكر رأيت مسلسل عن هارون الرشيد قبل مدة، رأيت منه يعني لقطات، ما كنت أتابع عنه، رأيت منه لقطات، فيسموه الإمام ويستعرض حياة كلها طهر وكرامة وكرم وجود وعلم وفضل، وكأن هارون الرشيد ملك مو إنسان، مو خليفة عباسي فاجر، لا، كأن ملك نازل من السماء. هذه قصص، لكن قصص فيها تزييف، فيها شيء كثير من الكذب والافتراء والتزييف. هذه ما يأمرنا القرآن بالاستماع عليها والنظر فيها، لا، يقول النظر في أحسن القصص، في قصص سيئة، في مسلسلات، في أفلام، هذه قصص، هذه حكايات مصورة الهدف منها الإلهاء، الإثارة، مثل الأفلام العربية. الأفلام العربية منذ 50 سنة إلى الآن ما بيها شيء إلا القليل القليل منها، إلا القليل القليل، أكثرها للإثارة واللهو وليس أكثر منها. يعني أنت ما تخرج منها بشيء، ما تستنتج منها شيء ينفع لدينك أو لدنياك أبدا، هذه لا فائدة فيها. لا، بعض الأحيان القصة تكون مفيدة نافعة، تاريخ يقرأ الإنسان يستثمر هذا التاريخ، يستفيد من هذا التاريخ، كما يقول القرآن الكريم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. احنا ننظر في التاريخ نشوف الناس ابتلوا بحكام ظالمين جاهلين، عادة أي رخوة الحاكم لا يخلو من حالتين، إما يكون عادل، فالعادل أساليبه ليست خبيثة، نيته صالحة. من بين خلفاء بني أمية احنا نستثني عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز وإن كان مغتصب للخلافة ولم يكن من حقه أن يكون خليفة، لكن نحن لو نتغاضى عن هذه المشكلة، السيد الرضي رحمة الله عليه يقول له يا ابن عبد العزيز إن بكت العين فتى من أمية لبكيتك. لو أكو واحد من بني أمية يستاهل أن أبكي عليه هو أنت، أنا أبكي عليك لفقده. يعني ليش؟ لأن الرجل كان عادل، عنده ضمير حي، عنده دين شوية، عنده أخلاق، يحاسب نفسه. قام هو أيام حكمهم قليلة، كانت سنتين وأشهر، ما خلوا دس إليه السم، هم بنو أمية وخلصوا منه، دس إليه السم ومات. لكن خلال هذه السنتين ماذا صنع؟ أولا منع السب عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. هو لو ما كان عنده من الحسنات غير هذه الحسنة لكانت كافية له، يعني 60 سنة يسبون الإمام على المنابر، يذكرون الإمام، يعني سنة، يسموها سنة. إذا الخطيب خطيب الجمعة خطب خطبته وفي آخر الخطبة ما ذكر الإمام بالسوء، ما سب الإمام، ما لعن الإمام، يقولون السنة، الله الله في السنة. المستمعين يقولون وين السنة؟ ليش ما ذكرته؟ خطيب الجمعة يذكر الإمام بسوء، يسب يشتم، حتى عبارات السب واللعن كاتبيها، احنا ما نتجرأ نقولها. يعني هذيك العبارة، عبارة السب واللعن، شالها خلى بدارها، قال هذه بعد اللي يقولها أضربه، أجلده جلد القذف، أموت قتل، أضربه أجلده حتى الموت. هذه لا تقولوها بعد، قولوا بدالها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخر الآية. أقول هاي الآية في القرآن، ليش تلعن علي بن أبي طالب؟ ليش تسب علي بن أبي طالب؟ لأن معاوية ذلك، ومعاوية شنو؟ نبي معصوم، وحي منزل. أين عقولكم؟ أين ضمائركم؟ ليش ما تروح تقرأ تاريخ معاوية وتاريخ علي بن أبي طالب حتى تكتشف الحقيقة؟ حقيقة هذول أي أمة هذه؟ أي أمة؟ لما تشوف الأمة اليوم هالأمة هاي اللي تشوفها وتشوف كيف غيبوا عقولهم وضمائرهم وحكمون عواطفهم وعصبياتهم وجهالاتهم، تعرف هذولاك قبل 1400 سنة كيف كانوا؟ تكتشف حقيقة أولئك أيضا. اليوم وإحنا في القرن 21 في عصر الوسائل الإعلامية والفضائيات، ويخرج علينا البعض يدافع عن صدام وعن نظام صدام ويبكي عن العراق والعراقيين. وإن هاي الدموع كانت 35 سنة على العراق وشعب العراق، ليش ما ذكرت العراق والعراقيين منذ 35 سنة؟ لما كان العراق تحت نير الاضطهاد والظلم، تستهان، تستباح كرامته، يستهان بشعبه، يستذل شعبه، يدوسون رؤوس الشعب العراقي تحت أحذيتهم، وين كنتوا؟ ليش ما بكيتوا عليه؟ أنت لما تشوف هذا الجهل المطلق اليوم ما تستغرب إن كان الناس يسبون علي بن أبي طالب قبل 1000 سنة. إذا كان إحنا في القرن 21 في عصر الفضائيات عندنا هكذا ظلمة ومنافقين وجهلة، فكيف بذاك الزمان؟ كيف بذاك الزمان؟ يا أخي حكم ضميرك، حكم عقلك، أو اسكت، لا تتكلم بشيء، خليك ساكت، خليك على الحياة حتى لا تحاسب على كلمة تقولها. فعمر بن عبد العزيز أيها الأخوة أول ما صنع منع السب عن الإمام صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد الحقوق لأهلها، ثم أرسل إلى بني أمية في الشام أحضرهم صغارا كبارا نساء رجالا جمعهم، قال يحلف لهم بالله، يقول والله لو علمت أن أحدكم يملك درهما من مال حرام ماخذ سحت رشوة غصب اعتداء هيمنة وتملك بالحرام، لو علمت أن أحدكم يملك درهما من مال حرام عاقب أشد عقوبة، يلا رجعوا الأموال. خلاهم خايفين هم بديهم يرجعون أموال الناس، يعني عدل بين الرعية وأحسن إلى الناس، ما سجلت عليه علامة استفهام أو نقطة سوداء في حياته، ما أكو. أنا على الأقل أنا ما أعرف، يعني أنا ما أعرف الحاصل، لكن هذه ما دامت مع الأسف، يا فرحة ما دامت. وبالفعل مات عمر بن عبد العزيز وعادت حليمة إلى عادتها القديمة. أجوا ذولا بني عبد الملك أولاد عبد الملك من بعده والمروانيين، وعادوا إلى إساءاتهم وأغراضهم السيئة وإلى ظلمه، لكن بالنتيجة أيها الأخوة في يوم من الأيام انتهت الدولة الأموية، في يوم من الأيام انتهت الدولة العباسية، في يوم من الأيام انتهت سطوة فرعون، في يوم من الأيام انتهت أيام نمرود وامثالهم من سلاطين الجور والبطش والظلم، هذول انتهى وراحوا الى مزبلة التاريخ وبقية الشعوب. نعم ربما راحوا كثيرين ضحايا ويحول، هذه سنة الحياة، هذه سنة القوم، نعم يحول ضحايا وعلى طول باستمرار وطول التاريخ، وهذه سنة الكون، لكن بالنتيجة تبقى الحقيقة الراسخة هي أن المثل هي الخالدة والدين هو الخالد والأخلاق هي الباقية، إنما البطش والظلم هذا يزول وينتهي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. لهم يوم، يومهم في الدنيا ويومهم في الآخرة، ويوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم، حتى هو يندم ولا تحين مندم، يأسف لكن لا تحين أسف. يقول عبد الملك بن مروان كان يحتضر ساعات احتضاره، كان يموت، هو مات ما حد قتله، أساء وظلم وفجر ثم مات، كان يموت كان يحتضر قصره في الشام، فيها شرفة تشرف على، فيها شباك فيها فتحة كذا تشرف على بستان ضخمة كبيرة وفيها نهر ماء يجري، فرأى رجل فقير من عامة الناس غسال، ذاك اليوم ما في بيوت الناس غسالات ونشافات مثل اليوم، الناس إذا تراكمت عندهم الملابس والفرش كانوا يعطوها للغسال، حتى هنا في الكويت كان يأخذها للبحر يغسلها ينظفها ويجيبها، هناك كان يأخذها للأنهر يروح للنهر يغسل الملابس ينظفها الفرش يغسله يجيبه، فرأى غسال مسكين يضرب بهذه العصا ويغسل مجهد متعب، ها نظر إليه قال ليتني كنت مثل هذا الغسال، يا ريت أنا كنت مثل هذا أكل رزقي يوم بيومي رزق حلال، لا علي أحد، ما علي مسؤوليات، أنا وراي حساب كتاب عقاب نار جهنم مسؤولية أمام الله عز وجل، يا ريتني كنت مثل هذا أكل أكل قوتي قوت يومي كل يوم بيوم أكل قوتي ولم ألي أموركم ولم ألي أمور المسلمين. الشاهد هو محتضر وقال هالكلمة وراح انتهى راح إلى الله. الكلام وصل إلى الغسال، الخبر وصل للغسال، قالوا له تعال حق فلان، تعرف عبد الملك بن مروان ايش قال من كان يموت؟ ايش قال؟ قال هذا شافك من فوق من شفت قصره وقال هذه العبارة. الغسال ماذا صنع؟ الغسال الحكمة والبلاغة اللي في كلامه أعظم من كلام عبد الملك. الغسالة بعيدة، قال الحمد لله الذي جعلنا احنا الناس البسطاء العاملين، انا الغسال، هذا الحمال، هذا الكاسب، هذا اللي على باب الله، الحمد لله الذي جعلنا يتمنى الخليفة ان يكون مثلنا عند الموت، ولم نتمنى ما سألنا الله في يوم من الايام عند الموت ان نكون مثل عبد الملك. احنا وقت الموت وقت الاحتضار ما نتمنى ان نكون مثل عبد الملك، هذه ساعة الاحتضار، ساعة الحقيقة، اخر ساعة من الدنيا واول ساعة من الاخرة. في هالساعة انا ما اتمنى ان اكون مثل عبد الملك، لكن عبد الملك يتمنى ان يكون مثلي. يعني انا ما ظلمت احد، انا ما اسأت الى احد، انا اكلت رزقي يوم بيوم، انا عملت، انا يعني الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، يد العامل لازم تقبل، هذا ماشي في طريقه، ان كان صالح، ان كان يؤدي حق الله، يصلي يصوم، هذا عبد صالح مقامه رفيع عند الله. لكن المسؤوليه على ذاك الظالم الجائر الباطش بالناس، ذاك لازم يروح يلقى الله بأعماله، يحاسبه ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعيه مقنعيه. الحاسب أيها الأخوة، أعود فألخص كلامي، أقول أن القرآن يأمرنا بالنظر في التاريخ وفي قصص التاريخ وفي أحداث التاريخ. رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرنا بذلك. علي بن أبي طالب في وصية خاصة لولده الحسن، وصية مفصلة فيها علم كثير، فيها إرشاد وتوجيه عظيم، إذا عندك نهج البلاغة شوف وصية الإمام لولده الحسن، 10 صفحات تقريبا، 10 صفحات تقريبا من نهج البلاغة، فيها هاي الجملة، يقول يا بني وانظر في أخبار الماضي، من جملة وصيتي لك انظر في أخبار الماضي، اقرأ أخبارهم، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا، فإنك تجدهم عن قريب قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، فلا تكن كأحدهم، أنت لا تصير مثلهم، فأحسن مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. أي بني أنت وأهلي وأولادي وأسرتي، مهما ظلمتم مهما أوديتم خليكم مع الحق مع الفضيلة مع الإيمان مع الله عز وجل حتى تبقى آثاركم أسماءكم خالدة. وبالفعل الحسن وصى وصية، عمل بوصية أبيه أمير المؤمنين، عاش كريم عظيم مرفوع الهامة شريف، إمام على الناس، حجة لله، ومات مسموما بأبي وأمي، يقذف كبده قطعة وقطعة. يقول في آخر ساعة، هذا شأن الأمير المؤمنين وشأن الحسن وشأن الناس جميعا، يعني في آخر ساعة منع الرجال من الدخول عليه، يبدو بعض أصحابه أولياء أحباء كانوا عنده قال خلاص بعد انتوا يا الرجال اطلعوا. ليش ابا محمد؟ قال اريد ان تدخل علي اختي زينب ام المصائب، اولادي اطفالي الصغار اسرتي، وبالخصوص هالاخت الكريمه الاخت الطاهره، هذه اللي راح تحمل المسؤوليه بعدنا، هذه اللي تدخل. فدخلت عليه وهي تبكي تنظر الى اخيها، ها كاني بها يعني تذكرت الامها واحزانها، شافت ابوها امير المؤمنين، يمكن شافت جدها رسول الله في فارق الحياه، ابوها امير المؤمنين مطبر بسيف بالسيف راسه، امها الزهراء ذبلت وذابت وذابت الى ان ماتت. اليوم هم اخوها الحسن وهي تعلم المصيبه الكبرى قدام، عندها مصيبه اخيها الحسين، لها وقفه عند الحسين ولها وقفه عند الحسين. شلون وقفه؟ الله اكبر. ابي وامي نظرت اليه شافت لا عند راس ولا بدن سالم، تبحث عن موضع تقبل من بدنه فما وجدت موضعا سالما. التفتت اليه قالت يا اخي أنت أخي، أنت ابن والدي، أنت حمانا. أنت حمانا، أنت رجانا، أنت كهفنا وملاذنا. آي 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 والله تمشي وتأثر بالمطاعي، تمشي وتعذر بالمطاعي المطاعين اي مطاعين يا هو منكم حسين. اي روح ودي قلبك لحرم الحسين، ان شاء الله قريبا نحن في حرم الحسين جميعا. تمشي وتعتر بالمطاعين اي مطاعين يا هو منكم حسين. اي لمن سمعها زاد الونين، اي قالها يا زينب زيد الونين، اي قد هيا يا نبي يا 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 يا. الله اكبر. حضرت عنده تناديه بلسان الحال، تقول له يا مروح العزيزة شلون ساجن بهل رضا وعلى التربان نايم، خويا ثلاث ايام عن المار صايم، ثلاث ايام عن المار صايم. عليها يا ابو سكنه مطبع يا حمى الضايعه يا بعدك معنا. في يد النائبات حسراء طوادي، اسالك وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجد الأكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله اللهم اشف أمراضنا اللهم اشف مرضانا اجعل عواقب أمورنا خيرا واتقنا لما تحب وترضى آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا تقبل هذا القليل بأحسن القبول. إخواني عندنا إعلان يقول فيه سيقام مجلس فاتح أعزاء غدا نعم في الحسينية بمناسبة استشهاد العلامة السيد عبد المجيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من الساعة 7 ابتداء من الساعة 7 إلى نهاية مجلسنا الساعة 9:30 إن شاء الله. فلو تبلغون الإخوان يعني تخبرون الأصدقاء والإخوان في مجلس فاتحة هنا على روح هذا السيد الشهيد رحمة الله عليه. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.